بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن المجعول الشرعي هو مانعية الميتة بما لها من المعنى الوجودي، ومقتضى ذلك أنه إذا شك في كون ثوب المصلي ميتة أم لا صحت الصلاة فيه لاستصحاب عدم كونه ميتة، ولا يمكن إثبات أنه ميتة باستصحاب عدم التذكية، فإن إثبات الميتة باستصحاب عدم التذكية أصل مثبت. وقد استدل على مدعاه بالروايات في مقامين: مقام ما تتم به الصلاة ومقام ما لا تتم به الصلاة. فأما ما ورد في المقام الأول وهو ما تتم به الصلاة فهو معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس، أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفار والخوف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب عليه السلام لا بأس به. ومقتضى مدلولها المطابقي صحة الصلاة في مشكوك التذكية، ومقتضى مدلولها الالتزامي أن المجعول مانعية الميتة بما لها من المعنى وجودي. ولكن يشكل على هذا الاستدلال بوجوه تعرض إلى دفعها. الوجه الأول أن يقال بناء على مبناه قدس دام ظله من التفصيل بين روايات مقام الإفتاء ومقام التعليم عدم إحراز إطلاق هذه الرواية. والوجه في ذلك أنه أفاد في أصوله في بحث المطلق والمقيد أن انعقاد الإطلاق في مقام الإثبات يتوقف على كشف عدم التقييد عن إرادة الإطلاق كشفا عرفيا، فإذا كان عدم التقييد كاشفا عرفا عن إرادة الإطلاق انعقد الإطلاق إثباتا وصح التمسك به. وهذا الميزان وهو كاشفية عدم التقييد عن إرادة الإطلاق لا يتم في بعض الموارد، منها ما إذا كان المتكلم عاجزا عن التقييد، كما في بحث تقييد متعلق الأمر بقصده، فقد بحث في بحث التعبدي والتوصلي هل يعقل أخذ قصد الأمر في متعلق نفس الأمر أم لا، بأن يقول المولى صلي بقصد أمري هذا، ففي ذلك المورد قالوا بأنه، يعني بعضهم قالوا بأنه لا يعقل تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، فالمولى عاجز عن تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر لاستحالته عقلان، فإذا كان عاجزا عن التقييد فكيف يكون عدم التقييد كاشفا عرفيا عن إرادة الإطلاق؟ فلو قال المولى أقم الصلاة، أو قال المولى ادفن الميت، ولا ندري هل أن المأمور به دفن الميت بقصد الأمر به أم لا، لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق ادفن الميت لإثبات التوصلية وأن قصد الأمر غير معتبر. لماذا؟ لأن عدم التقييد إنما يكشف عن الإطلاق إذا كان المولى قادرا على التقييد، والمفروض أن المولى عاجز عن التقييد في المقام، فلعل عدم التقييد لأجل عاجزه لا لأجل إرادته للإطلاق، هذا مورده. المورد الثاني، ما إذا كان التقييد مستهجنا عرفا، فالمولى وإن كان متمكنا من التقييد عقلا لكنه ليس متمكنا من التقييد عرفا، فلا يكون عدم التقييد كاشفا عن إرادة الإطلاق. ومثال ذلك ما إذا كان الخطاب واردا في مقام الإفتاء وكان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب بمعنى الانحصار وعدم وجود فرد آخر. مثلا إذا قال مستفتي للإمام هل يجوز للرجل لبس الخاتم، فيقول عليه السلام في مقام الإفتاء يحرم على الرجل لبس الخاتم إن كان ذهبا، ففي مثل هذا المورد لا يكون عدم التقييد بكون الذهب ذهبا أصفار كاشفا عن إرادة الإطلاق وأن الحرمة تشمل كل ذهب أصفر أو أبيض، إذ لعل عدم تقييد المولى الذهب في قوله يحرم على الرجل لبس الذهب عدم تقييده بالأصفر لا لأجل إرادة الإطلاق بل لأجل استهجان التقييد، إذ لو قال يحرم على الرجل لبس الذهب الأصفر لكان تقييدا مستهجنا بلحاظ عدم وجود غيره أو ندرته إلى حد لا يلتفت إليه. والمورد الثالث، ما إذا كان الخطاب واردا في مقام الإفتاء وكان الفرد الغالب موجبا لانصراف الخطاب إليه. فهو يقول دام ظله: بما أن الخطاب الوارد في مقام الإفتاء مما يلاحظ فيه حال المخاطب وملابسات الظرف، أي ظرف السؤال والجواب، فبما أن خطاب الإفتاء لا يطرح على نحو القضية الحقيقية التي لا ينظر فيها إلى أي قيد في تلك المرحلة، بل يلاحظ في حال المخاطب، ظرف الخطاب، زمن الخطاب، فلو كان هناك فرد غالب في زمن الإفتاء لكان موجبا لانصراف الخطاب إليه. فلو قال المولى مثلا: إذا أذن لك، كما يقول شيخ الوحيد حفظه الله أن زيارة الحسين تحتاج إلى إذن، مو كل واحد يقدر يزور زيارة الحسين، يحتاج إلى إذن، فلو أذن لك ووفقت وتشرفت بزيارة كربلاء المعلى، فإذا وردت كربلاء فاغتسل، فإن هذا الخطاب إذا ورد في مقام الإفتاء الذي يلاحظ فيه سائر الملابسات يكون منصرفا للغسل من ماء الفرات، وإن أمكن أن يكون هناك ماء يصطحبه الزائر معه إلى أن يصل إلى كربلاء، إلا أن المنصرف من قوله فاغتسل يعني فاغتسل من ماء الفرات. لما؟ لأن الخطاب وارد في مقام الإفتاء، والخطاب الوارد في مقام الإفتاء يلاحظ فيه ملابسات الظرف، فإذا كان هناك فرد شائع في تلك الملابسات كان موجبا لانصراف الخطاب إليه. وبالتالي ففي طول وجود الانصراف المذكور لو شككنا في أن قوله فاغتسل هل هو مطلق للغسل بأي ماء ولو تنزل به ملك من الملائكة، أو أنه لا إطلاق له لغير الغسل بماء الفرات، نقول إنما ينعقد الإطلاق إذا كان عدم التقييد كاشفا عرفا عن إرادة الإطلاق، وهنا لا يكون عدم التقييد كاشفا عرفا عن إرادة الإطلاق، إذ لعل المولى لم يقيد لا لعجزه ولا لاستهجان التقييد بل اتكاء على الانصراف. فما دمنا نحتمل أن عدم تقييد المولى لخطابه الوارد في مقام الإفتاء لعلة، إما العجز بل استهجان إما اتكاؤه على الانصراف، لا يكون عدم التقييد كاشفا عن إرادة الإطلاق. فبناء على مسلكه، وإن كنا ناقشناه في محله ولكن بناء عليه، فبناء على مسلكه دام ظله، نقول بما أن هذه الرواية وهي معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس التي قال فيها: يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به، بما أن لا بأس به خطاب وارد في مقام الإفتاء، وهناك فرد شائع في زمان الإفتاء يوجب انصراف الخطاب إليه، وهو كون الجلد أو الفرو من سوق المسلمين أو يد المسلم أو من أرض الإسلام، إذن فلعل عدم تقييد الإمام بقوله لا بأس به إن كان من سوق المسلمين أو إن كان من يد المسلم، لعل عدم تقييده لا لأجل إرادة الإطلاق بل لأجل اتكائه على انصراف الخطاب إليه، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق إثباتا لمثل هذه المعتبرة لفرض ما إذا شك في التذكية وكان المشكوك مستوردا من بلاد الكفر مثلا. هذا هو الوجه الأول في المناقشة.
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني.
كتبتها أنت بالواتساب؟ نعم.
ما تقول في الفرو؟
نعم.
اشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.
شو المشكلة؟ أنا ما نقول التقييد مستحيل، نقول عدم التقييد هل يكشف؟ لو قيد مو التقييد مستحيل، ولذلك قلنا التقييد ليس معجوزا عنه وليس مستهجنا، لو قيد تقييد في محله، لكن لو لم يقيد هل يكشف عدم التقييد عن إرادة الإطلاق؟ لا، إذ لعل عدم التقييد لأجل اتكائه على الانصراف لا لأجل إرادته للإطلاق. هذه هي النكتة، لا أننا نقول لا يمكن للمولى أن يقيد، يمكن أن يقيد أما فليكن لا حاجة، ولكنه قيد، لكن لو لم يقيد هل يكشف عدم التقييد عن إرادة الإطلاق؟ هذا هو محل البحث، لا أننا نقول أنه لا يمكنه أن يقيد، وإلا سيأتينا روايات قال إذا كان من أرض الإسلام، إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، يأتي هذه الروايات عرضها. الوجه الثاني صحيحة، قد يقال بأن هذا الإطلاق لو تام في روايتي في معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس فإن الإطلاق مقيد بعدة روايات. الرواية الأولى صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال نعم. ليس عليكم المسألة، يعني لا تفحصوا، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع من ذلك. فيقال بأن هذه الرواية حيث قيدت جواز الصلاة بما يشترى من السوق، والمنصرف من السوق سوق المسلمين، إذن فمقتضى مفهوم هذه الرواية تقييد إطلاق معتبرة جعفر بن محمد بن يونس، ولكن أجبنا عن ذلك أمس بأن الرواية شنو؟ لا مفهوم لها، إذ المفروض أن السوق قد ورد في سؤال السائل، قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، فإذا كان السائل قد افترض أن المشترى من السوق أي سوق المسلمين، فإن الإمام عليه السلام أجاب على مقتضى فرض السؤال، والجواب على مقتضى فرض السؤال ليس جملة شرطية أو وصفية كي ينعقد لها مفهوم فيقال إن لم يكن مشترى من السوق فلا تجوز الصلاة فيه، كي نقيد بهذا المفهوم إطلاق منطوق معتبرة جعفر بن محمد بن يونس. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه زكاة، يعني علمت زكاته. ووجه الاستدلال بهذه الرواية على التقييد مؤلف من عنصرين. العنصر الأول أن المراد بالكراهة الكراهة، ليست الكراهة الاصطلاحية بمعنى الحزازة، وإنما المراد بالكراهة المبغوضية. تكره الصلاة في الفراء، يعني الصلاة في الفراء شنو؟ مبغوضة، إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه زكاة. هذا العنصر الأول لابد من إثباته لأجل الاستدلال بالرواية. العنصر الثاني أن قوله إلا ما صنع في أرض الحجاز، قد يتوهم أن لصنعه في أرض الحجاز موضوعية، بمقتضى أن الأصل في العناوين شنو؟ الاحترازية والموضوعية، فيقال ظاهره أن للصنع في أرض الحجاز موضوعية. ولكن صحيح أن الأصل في العناوين الاحترازية، ولكن ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، والقرينة هي المقابلة، حيث قال إلا ما صنع في أرض الحجاز أو علمت ذكاته، فإن المقابلة بين العلم بالذكاة أو الصنع في أرض الحجاز قرينة على أن المقصود أنه الصلاة في الفراء لا تصح إلا إذا علمت تذكيته أو قامت إمارة على التذكية، فالصنع في أرض الحجاز لا موضوعية له، وإنما هو كناية عن قيام إمارة على التذكية بمقتضى المقابلة بينه وبين العلم بالتذكية. فكأنه قال إما أن تعلم تذكيته أو تقوم إمارة على التذكية، وإلا فلا تصح الصلاة فيه. وبالتالي فيكون منطوق هذه الرواية مقيدا لإطلاق معتبرة جعفر بأن يقال إنما تصح الصلاة إذا كان معلوم التذكية أو قامت إمارة على تذكيتين. ولكن أجيب عن هذه الدعوى بما هو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى إن ظاهر النصوص الشريفة أن هناك فرقا بين فراء الحجاز وفراء العراق، والوجه في ذلك أن أهل العراق في ذلك الزمان كانوا يستحلون الميتة، مو يعني يستحلون أكلها، بل بمعنى أنهم يرون أن دباغها طهارة لها، فحتى لو كانت ميتة معلومة إذا دبغت طهرت. فلأجل ذلك، يعني لأجل أن هذا هو المعهود عندهم، وردت عدة نصوص باجتناب فراء العراق في الصلاة تجنبا عن هذا المحذور. لاحظوا هذه النصوص، رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء، قال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا ضعيف البنية يتأثر بالبرد، كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز. فراء الحجاز مو سميكة، لأن الخرفان الحجازية ما تأكل زين، أي ما تأكل دهن حرها، ما تشرب دهن حر هذا، أي فلا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرض، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفر فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته بلحاظ سراية الرطوبة، يخاف من هذه الجهة، وألقى القميص الذي تحته فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة. ليش يستحلون ذلك؟ ويزعمون أن دباغه ذكاته. هو ومنها رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أهديت لأبي، لأبي يعني شنو؟ أبو جعفر عليه السلام، أهديت لأبي جبة من فرو العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها، يعني كما كان علي بن الحسين عليه السلام. فيفهم من هذه النصوص الشريفة أن هذا المعهود من فراء العراق أوجب تحفظا من الصلاة في فراء العراق، وعدم التحفظ من الصلاة في فراء الحجاز. وبالتالي فقوله عليه السلام: إلا ما صنع في أرض الحجاز، ليس خارجا عن الاحترازية والموضوعية، بل هو وارد على سبيل الاحتراز بلحاظ فراء العراق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إنه لا إشكال في جواز شراء فراء العراق، كما لا إشكال في جواز شنو؟ لبسها والصلاة فيها. تكليفا يجوز ذلك باعتبار أنها شنو؟ سوق المسلمين. فبما أن سوق المسلمين في العراق إمارة على التذكية، فلو كنا نحن والحكم الشرعي لكان مقتضى إمارية سوق المسلمين في العراق على التذكية شنو؟ شراؤها، يعني شراء الفراء والصلاة فيها. إذن فهذه قرينة على أن ما كان يصنعه زين العابدين عليه السلام وابنه الباقر عليه السلام كان شنو؟ على سبيل الاحتياط، لأن الحكم الشرعي هو ذلك. فبما أنه على سبيل الاحتياط فهذه قرينة على أن لفظ تكره في الرواية ليس إلا بمعنى شنو؟ الحزازة التكليفية، وليس بمعنى الحرمة الوضعية أو المبغوضية. فكأنه